رحمه الله تعالى أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤيا فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسلمين والسنن، فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث وأخرجه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله الأجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين.
لا تضامون من الضيف وتضامون من الضم من بعضه إلى بعض، بمعنى أنكم ترونه عيانا واضحا ليس هناك حاجة إلى التضام حتى يرى بعضهم بعضا، ولا ليس هناك غيب نحنة إن يراه بمساء وغير هناك أشق. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لو مرء بالمرء وقال لا تبيح له، لكن هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أن رؤية الشمس صحوة يسمونها سحاب أمر واضح، وليس قولا ذا بدر في وقت الصحو من الغيب أمر واضح، هكذا رؤية الله من القيامة وهم يؤمنون أن الله في الجنة كما يشاء أمر واضح. رواية الرامون والزين ما هي يزينه زينا لجحنه وفق عليه الزحمة لجق بعضهم لبعض وفق بعضهم لبعض في الزحام ليجي بعضهم بعض، ولكن الرامون لا يطلب بعضهم من يزين من البعض ويحلون من يستوي الآخر ليجيه إياه.
تضارون
يعني معناه لا يشك لا يشك فيه.
وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يرى ربهم تبارك وتعالى إلا جزاء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ومتفق عليه وهو مخرج في الضعيف.
الكتاب على أسباب على إهام ولاية إهام على المساقة ضعيف إهام نجهى برواية لأجل أسباب بعض ذلك وهم الوحيد أو المساقة على
ووضع فيه التصوير ساقها في النهاية البداية وجلب الثاني ساقها حالة المسيح أخرجها لأهل العلم.
أخرجها في الصحيحين ومن حديث عدي بن حاتم: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث أبوية نحو 30 صحابية. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال: القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ضعيف. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا، وأوله: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. ومن قال في القرآن برأيه الحديث. ورواه ابن جرير أيضا إسناده ضعيف كما ذكرت في تخريج المشكاة. وقد كنت جهلت عن هذا في الطبعات السابقة، فما نبهت عليه في الاستدراك الذي ألحقناه بآخر الكتاب في الطبعة الثالثة، فسبحان من لا ينسى. وفي الثاني وفي روايته: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ضعيف. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جندب.
نعم. هنا يشهد أحدنا الآخر وأحدنا بالآخر، ولكن من باب حكم لغيره. نعم. لهذا جزء من الشعر. نعم. هنا من الملاكم لهذا يقال ريح رفيع.
وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تغلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
ما أذكر الآن هذا، لكن أذكر أن المشهور عن مكان ابن تيميه وغيره فهذا من باب التواضع، من باب الإظهار الطريقة القاعدة الكلية في هذا الباب، لأنه واجب على العلم على حاله وطالب العلم ألا يقول له القرآن بوعده مطلقا، لا يكون في الشيء القريب، وإنما يكون عن نظر وجلال وتأمل. بعضهم استبعد هذا وقال انه صفه هذا لان الاب معروف، لكن على سبيل صحه الاثر لعله قال حين لم يحمله انه سمعه من بلاد العرب، فقال هذا من صحه الاثر. اما سبعه اثر من سبعه اثر من بلاد العرب محمد علي
لا
يروح من جريد والشهر من هنا أن الواجب يثبت التأثير على الجزء في التأثير ما لا يقطع به الإسلام ولا يعرف دليله. فلا يعرف الأب هم ذات المعروف بصراحة الدواء، وإن لم تعلم علمه كأنه يخرجون يطلق على كل حلف من شعر الدواب أن تحصل يعني ذكرها بعد ما تتعلق بالذات وقبل بني آدم وعد من الآخرين.
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء
وإما يكون مثل العقل وإما يكون من ذلك المكابرة تجيب أشياء يتعود بها.
وإلا فإذا قال يرى لا وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف ولذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة وإنا لم نره في الدنيا لعجل أبصارنا لا لامتناع الرؤية فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع امتداد المرء بل لعجل الرائي فإذا كانت الدار الآخرة أكمل الله هو الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك إن أتبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تجهده ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة البشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا
من هذا الذي سبق كون الإنسان لا يستطيع رؤية الله في الدنيا يوجد الملائكة الملك من الملائكة 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 فلا يستغرب يحب رؤية الله عز وجل في الدنيا لأن أصبحت عبادها بالدار ضعيفة فتتحمل الزيادة حتى تجابه النور وكذا تفهموا لها رسول السبحات يجهن تهيئتها من خلق لكن في الآخرة يقول الله جل وعلا حصاله ويلعى فيها لأهلية ما يجعل حتى تستطيع أن تراه سبحانه وتعالى ولأن الدنيا ليست دار نعيم وليست دار خوب لكنها دار عمل كان من رحمة الله وحكمته أن جعل الرؤية في الآخرة دار النعيم لا في دار العمل ادخر هذه النعمة وهذا الخير والرؤية ادخلها في الآخرة في دار الجزع لا في دار العمل ودار المحراب فصار الرؤية نعيم صلي من الله وادخر هذا الأولياء في دار الكرامة وجعل أسراره هنا التقوى والعنصرة سبحانه وتعالى أما هنا ويتوقف في ذلك ولم يقضوها على الهوى حتى ترى لأنها ليست دار العلم ولكنها دار الزوال ودار الامتحان فقد خشيته سبحانه أن يدخر الرؤية للآخرة وأن تكون أبصارنا على قدر حالها هنا
وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ولكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة.
لكن كلاهما باطل، كلاهما باطل. الشاهد يقول هذا أقرب، أثبت موجودا لا يرى أقرب من
لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. أنا بالنسبة لقول
الجميع يرى لا في جهة أقرب من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لكن لا يرى. لماذا لا تقوم بالجهمية المسرية؟ يكون رب عز وجل هم يقول لا بقي العالم على خارجه وعلى خارجه وعلى مباينه وعلى روقه وعلى أخره وعلى العلمين. هذا معنى هذا وصف العدم، وأراد أن يصف بالعدم لمسه طريقه هداء كان من العلمين.
من مظهر المعتزلة ذات رؤية، ذات رؤية من مظهر المعتزلة.
هذا تحدينا العلم قال انه لا يرى كيف العلم يقول انه لا يرى تحدينا انه العلم وقال انه
اذا احسن قوله من اثبت موجودا يرى ولا في جهه من يثبت قوله يعني لكن قول من اثبت موجودا يرى لا في جهه من
يقول بعض الكلام العلم يقول لا في جهه يتملق من اثبات العلم
ويقال لمن قال بنفي الرؤية الانتفاء إلى جنها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في الجهة بهذا الاعتبار.
يعني فوق العالم من جهة العدمية الثانية فوق العالم طيب فأنت يعني الوجودية ينزه عنها لا في ذلك العالم ولا في ذلك العالم، ولكن في جهة العالمية هو جهة فوق العالم، وهذا إن شاء الله في العلم سبحانه وتعالى فوق العالم بعد من فوق جل وعلا، فلا يمتنع أن يرى في هذه الحالة في جهة العالمية في فوق العالم.
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحد الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن ثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أخاط، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله
هذا داؤهم من حسن تقويل الآراء وعرضوا على الكتاب والسنة، هل هذا يقع في أخطاء الضلالات الأباطيل بإعراضهم السابق السنة وتحكيمهم الأقوال المشاكدة الظالمة التي ليس عندها من النور، وكذا ما يعينها على إثارة الحق وفاتهم النور وفاتهم الهدى بإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنها ظواهر علمية يكذب اليقين فلن يعلم الله.
وقوله والرؤية حق لأهل الجنة.
وخلاصة من هذا كله أن أهل الكلام ضلوا عن الحق وقعوا في الباطل العظيم بسبب أرائهم من الأصول المعتبرة التي دار عليها هذا النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلقاه أصحاب النبي عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما دار ذلك له الأمة. هذا هو الطريق من سلك له نجا ومن هدى عن هذا الطريق إلى الآراء والأحاديث الضالة والأخذ عن سلوكهم لا بصر لهم بلاء ما عندهم السائل السنة فإن هذا يهلك ويهلك ويهلك. من الطريق الواحد لأنه سلكها الرسل عليه الصلاة والسلام وسلكها أتباعهم لأصحابهم من صار في نهجهم. هذه هي الطريق التي هي السعادة وبها العصمة ومن ضل عنها فلك ضل غيره. ولهذا قال مالك رحمه الله في هذا المعنى لن يصلح أثر الجنة إلا ما أصلح أولها. وهذا كلام الذي قاله مالك رحمه الله ليس لأهل السنة وجهة قاطبة. فلا صلاح الأمة في عقائدها وفي أخلاقها وفي أحكامها إلا بالطريقة التي صلح بها الأولون وصار عليها الأولون ولأخذ الأحكام في كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابة وفي أصحابها رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. ولهذا أجمع السنة وجماعة أجمع السنة في قاطبة كما جاء في كتاب السنة أن الله ذو العرش وأن الله يعود سبحانه وتعالى وأنه يجعل من أعلى لا بأسفل وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء حليف كل مكان وأنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لا معصية له ولا رد بقضائه. كما أجمعوا على أنه يرى في الآخرة وهو المؤمنون الأبصار والرؤية الحقيقية ولا يهزع عرفات القيامة كما يشاء ولا يهزع جنة كما يشاء سبحانه وتعالى. كل هذا أجمعوا عليه وأجمعوا أنه يتكلم إذا شاء يتكلم فيما مضى ويتكلم إذا شاء وأنه توحيده وصفاته لا يزال من حقه جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن جابر رحمه الله عظيم من السلف نعرف ربنا لأن فوق سنواته على عرشه دائما من فوق.
صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في اهل المحشر على ثلاثه اقوال: احدها انه لا يراه الا المؤمنون، الثاني يراه اهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكريمه لأهل الموقف. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازع في ذلك إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يقول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه. ضعيف أخرجه ابن خزيمة في التوقيف بألفاظ مضطربة عنه موقوفا. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائدا، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما معذور والاحتمال لهما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله حق، هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص لأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أما أراه. وفي رواية: رأيت نورا. قد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: هذا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يفصل القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي لانتهى إليه بطره من خلقه. فيقول: والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أما أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأما أراه أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية، والله أعلم.
وله الصواب مثل ما قال أبو ذر صلى الله عليه وسلم، صواب أن أحد لم يره في الدنيا ولا أنه لا يره في الدنيا، قد لم يكن أن الرؤية من نوع النعيم، وأن هذا من نعيم أهل الجنة وليس من نعيم أهل الدنيا. الله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى: لا تدرك الأبصار، ويدرك الأبصار والتي هو خبير. وخرجت الحديث على عائشة على أنه لم يره في الدنيا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحد منكم لا يرى ربه حتى يموت. وقال: رأيت نورا، أن يريد أن أراه فعل بذلك أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فأجمع المسلمون على أنه لم يره أحد في الدنيا. ولما أراد موسى ذلك يرى ما ترى، وقال له ما قال سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن هو جبل. أما في الآخرة فأجمع أهل السنة والجماعة بأنه يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، كما قال عز وجل: إنهم عن ربي وإنهم محجوبون. هذا مجمع عليه في الجنة. أما في الموقف فهو السنة ضعيفة، أنه لا يراه إلا أهل المانع وعلو الآيات والأجلة. كلا إنهم عن ربي يومئذ لمحجوبون من يوم القيامة، فلا يرونه لا في المحشر ولا في الجنة، وإنما يراه أهل الإيمان كما أخبر الرحمن عز وجل وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الموقف أما المنافقون فيه شبهة، لأن جاء بعض الأحاديث أنه يكلمهم وفيهم منافقوهم، ولكن النصوص واضحة في استخدام استخدام رؤيته تعم المنافقين، لأنها النفاق أخبث الناس وأشدهم كفرا، وهم من باب أولى رسول الله.
وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى.
إن ابن عباس يعرف هذا وهذا، يعرف من رأى ربه، يعرف من رأى بفؤاده، هذا لا من عباس، أما بعينه لا، غير محفوظ عنه، إنما جاء عنه بفؤاده أو رؤية مطلقة، وهذا هو محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وما جعله رأسه فلم يخل عنه صلى الله عليه وسلم. ورؤية مطلقة عنه يطمع على المخيل لك بفؤاده بقلبه.
وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار, وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا, أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية, وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة, والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل
التأويل الصحيح يوافق النصوص, فما خالف النصوص هو التأويل الفاسد. فيقال التأويل يوافق النصوص هو التصديق, يقال التصديق تأويلها تصديق. تأويل تأويلان, عندهما تأويل النصوص بمعنى وقوع ما أخبرت به النصوص, عندهما تأويل يعني ما أخبرت به النصوص بما يكون في الآخرة. حية النار معلوم الجنة والمحشر يوم القيامة هذا تأويله, والتأويل هذا التصديق كما يقول الله رحمه الله قوله تأويل قوله تعالى كما وقال وهو تصديق. أما التأويل الثالث فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح, هذا هو الذي يثبته من الكلام وهو ليس بصحيح. تأويل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يتبادل اللفظ وهو مرجوح, هذا لا يصح إلا إذا قام عليه الدليل, إذا عقل الحاجة وقام عليه الدليل صير إليه. نعم. ويطلق التأويل على معنى آخر وهو يطلق ما أخبر الله به ورسوله, قال التأويل إن الله إلى تأويلة ومجيء ما أخبر به سبحانه وتعالى, هذا معنى آخر. وجود الحقائق التي فرعها الرب عز وجل في الجنة وفي النار وفي الزيادة وجودها وطلعك عليها قال تأويلها ونهايته وما تأويل إليه وتنتقل إليه.
فكل تأويل لم يدل عليه دليل من الاختيار ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه, إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقف السامع في اللبس والخطأ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى, فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحث به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء, فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس, فإن المقصود فهم
بقوله تعالى لا من يفقر في ذلك ويكتبه أكثر من ثلاثة رب لا تأويله وما يعلم تأويله من الله ربه القولين يقف على دلالة الجواب التأويل هنا نهاية الشيء وعاقبته هذا لا يعلمه إلا سبحانه وتعالى. ومن قرأ أن الله هو الرحمن الرحيم أراد التفسير ويعلم تفسيره ولكن نهايته وما أراد الله منه هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله ويقتل بقوله سبحانه وتعالى وما يسويه كما يقول قد جاء سوى ربكم بهذا الحق, فإذا رأوا ما خبر الله به يوم القيامة من أحوال الجنة والنار وأحوال القيامة حينئذ أيقنوا بالحقيقة وعرفوا الحقيقة وعرفوا أنهم كانوا بباطلهم كاذبين كانوا بإيمان. الله المستعان.
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس, فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه, فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي على المتكلم, فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة, منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى, ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حث بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له, بقوله وكلم الله موسى تكليما إنكم ترون ربكم عيالا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له. فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ قال المؤلف رحمه الله تعالى وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له. فإن منازعه لم احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له. فإن منازعه لما احتج عليه ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على فإن منازعه لم يحتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لم يفتح على أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. وقوله فإنه ما سلم في دينه
ما وعدك فإن فعل لما جاء بغاية بيان وإيضاح وخاطب الأمة بما يعرفون ويفهمون ووضح لهم الدلائل على إثبات صفاته وأسمائه عز وجل وأنه رب العالمين وأنه مخلوق العباد سبحانه وتعالى وتأويل أسمائه وأسبابه على خلاف ظاهرها ما نفع به النصوص ومعناه سوء من دنياه عز وجل وسوء من رسوله عليه الصلاة والسلام اعتقاد غير لائق أنهما أرادا من كلامهما لا هو خلاف ظاهر ذلك كان من باب التعمية من باب الغش والإتيان لا من باب المسألة البيان لكن كلام الله وكلام رسوله فنزه عما يقوله أعداء الله والطالبين من البدع وسوء الظن لله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام.
وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد إنما اشتبه عليه إلى عالمه أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يتعرض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فإن عارضه قدمنا العقل فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره
ومعنى أنه إذا وحمه المتوحد بهذا النقل العارض للنقل والمخالف له فإنه غير عن ضعيف إما يكون متوحمه عقل ليس بعقل لأنه سبحات وكرهات ولا حفظ كلام وإما يكون النقل ليس بثابت ليس بصحيح إن النقل صحيح سريع لأنه لا يخالف عقل صحيح صحيح فإن الشريعة الدانية جاءت لا يطابق العقول لا يخالفها ولا تخالف العقول نعم قد يأتي من إصحاح العقول لكن عند التأمل يظهر لها الحسد ويتبين لها موافقته بالعقل وإن كان قد حاله بعض الأحيان أما أن تحيل في العقول تدل على بطلانه فهذا لا يكون أبدا
ويعارض كلام من يقول ذلك
إنه هذا تحدث فيه عن الله كتابه المعروف مطابقة العقل السريع للنقل الصحيح
ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين وتقليل العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أبطل النقل لكن قد أبطل دلالة العقل ولو أبطل دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه وهذا بين واضح فإن العقل هو الذي جل على صدق السمع وصحته وهو الذي
ثم هو الآخر هو أن غير الناس يتفاوت فبأي عقل في زمن النشوط أن الناس لا حصالها في مختلفة في ثلاثة كثيرة فبأي عقل في زمن النشوط ورد على الله مزكا العباد والتوفيق بها الجهائم ويعلمون بها ما يضرهم وينفعهم إذا عرف طالب العلم عقله في حال هذا النقل استقامة أسبابه فليس له أن يخالفه أبدا لأنه قد في عقل شرعي يكون في الإيمان
فلا يجوز تقليمه وهذا بيان واضح فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره فإن جاز
لمخبره
فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجد أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وجبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وجبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وقدره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه، بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى ما إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهجر الأقيسة ونتلقى نصوصه، ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة قول فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به ثمرا. نعم حدثنا أنس بن عياض. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به ثمرا. نعم ثمرا. نعم قبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة. إذا ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
هذا كلام جيد.
قال صحيح وأخرجه البغوي أيضا في شرح السنة وسمئ وسجون قبل المسجد الإسلامي ورجاله ثقات على خلاف معروف في عمد بن شعيب.
وفي هذا الحجر من الخلاف والنزاع في السنة وعن الواجب يستسلمونها والإيمان بها وإنها وخلاف عندها.
ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه. فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه. فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام هي من باب الاستعاره. هذا من باب الاستعاره اذا القدم التسليم لا تثبت الا على ظهر شيء اي لا يثبت الاسلام بل لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد اليها ولا يعترض عليها لا يعارضها برأيه ومعقوله وحياته. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل.
يعني علينا التسليم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أوامر البخاري وإلا يعرف الحكم والأسرار. الواجب على الأمة التسليم لأمر الله ووضع رسول الله تعالى به الرسالة من الأوامر والنواهي والرسول كلف عليهم البلاغ والأمة عليها التسليم من القياس. هل هو الحق قاله الذي قاله العاصي أن الأمة عليها التسليم والانقياد بأمر الله والتصديق بأخباره مطلقا ولو لم تعلم معنى ذلك الشيء عليها أن تتعلمه وتفهمه وتطلب معناه ولكن لا يقف هذا التصديق والانقياد على ما جعل فهمها حكمه وعليها ان تنقاد الامر فعلا ولله تطلب وان لم تفهم العله والحكمه في هذا الشيء. فان الانسان اذا كان لا يقبل الا ما فهمه واراده فهو تابعا لهواه واجب اتباع الحق مطلقا وان لم تعرف المعنى الذي من اجله شرعت هذه العبادة أو من أجله نهي عن هذا الشيء. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا نفعل وقال لا تفعلوا لا نفعل وإن كان وإنكم لا نعرف السر ما هو لماذا حرم هذا ولماذا أمر بهذا. كأن غالب على من تأمل النصوص بحب ونية صالحة وتجرد ورغبة في الخير
أنه يرى من المعاني العظيمة والأسرار البديعة ما ليس في قلبه ويهيئ بصيرته ويريح ضميره ويصاد إلى هذا الشيء عن اطلاع وأرادة عظيمة وعن انشراح إلى ما ظهر له من المعاني العظيمة في هذا الأمر وإلى ما ظهر من المعاني العظيمة في النهي ولكن ليس كل واحد كذلك.
وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل هو أن الإنسان مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال إن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتي فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي فلزم القدح في فرعه فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي هذا
العقل عرفت به الرسالة وجاء في الرسالة وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم من هذا الطريق المقدمة هذا الطريق على ما عرف خطه وأماته وذاك آلة ويهدها خطه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يفيد أن يقدم العقل على الذي عرفنا أمانته وخطه وأنه لا ينطق عن الهوى أن العقل قد يخطي ويخطي ثم نقول لا حد للخلاف على أي عقل رغم النفوس ويصدق
هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن
ثم سأصل إلى صفحة 145 السطر الرابع
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فمن رام حينما حفر عنه علمه ولم يحسن بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تحرير من كلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. قال وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى
هذه الآيات كلها تدل على وجود حذر
من قول على الله بغير علم. لا يجوز ان تتكلم في دين الله لا في العقائد والاصول ولا في الاحكام الا بعلم من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام او يقل عن اهل العلم. اما يقول في غير علم فلا فيه وعيد كله وهو من التكلف الذي حرمه الله. بل جعل الله قول عليه بغير علم في رتبه فوق الشرك نسال الله العافيه. وجعل ذلك امر الشيطان كما قال عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها البطر والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله قال نسيب الشيطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا ايها الناس كلوا من اكل الحلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا جميل على عظم خطأ لقول الله بغير علم وانه من الفواحش الكبيره من المحرمات المنكرة أن واجب على المؤمن أن يحذر شر الإنسان.
وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
يعني كفرة يمن كفرة وأن عمدتهم على اتباع الظن والهوى نسأل الله أي أصولهم هو المتبع والظن الفاسد ان يسلم الى الظن وما تهوى الانفس ليس عندهم علم ولا قصد صالح لا علم الناس ولا قصد صالح هذه حالها البدع والشرك انما يتبعون اهواءهم وانما يعتبرها الظن. اما اهل العلم والايمان فان عمدتهم على العلم النافع والقصد الصالح الاخلاق هكذا يجب على طالب العلم كان في قصده مخلصا لله يريد وجهه والدار الاخره ليس اتباع الهوى وان يكون على علم على بينه على اساس مستقيم يطلب العلم من معدومه من اصله. قال الله قال رسوله لا يعتني بالظن والهوى بل هذا من شان اهل البدع ومن شان اهل الشرك ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولا هو ما جاءت به النفوس. نعم.
وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن حسن كما قال الترمذي المشكاة وتخريج الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألج الفصل الرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه
الألج الفصل هو الذي يجاد بغير حق ويأخذ موج الطرق هكذا وهكذا من لبيب الوادي جانبين يعني لا يقف عند حد في خصومة الكتاب كثير الخصومات تدير التلوث في الخصومة لدفع الحق لا يهمه أن يسلك الطريق الذي يغضب الله أو يرضي الله إنما يهمه أن يرد الحق ويختم خصمه ويغلب خصمه. هو الألج الفصل هو الألج الفصل يعني يتعلم في خصومته ويجاد بالباطل الذي يتطلب كل طريق طريقا معوجا لدفع الحق وحفظ الباطل. نعم.
فينتقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فانه قد اتخذه بذلك الها غير الله. قال تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه اي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
ما أفسد دين الناس القديم والحديث إلا ذلك. لا أكثر الدين اليهود إلا علماؤهم الظالمون المغلوب عليهم وعبادهم الظالمون. ولا أكثر الدين النصارى ومن قبلهم حتى الدين نوح من الظالمين المجرمين الجاهلين
وهكذا الأمة إنما أسد دينها وأوقع فيها الشر والفتن والفرق والاختلاف ولا بأس الذين ليس عندهم علم باطل وهم يدعون العلم ويطلبون العلم ورهبانها الضالين والمعتدين العابدين على جهالة وعلى غير علم يحفظهم الناس على علم ويتأثر به وهكذا الملوك غالبهم هكذا غالبهم الملوك هكذا ليس كلهم غالبهم هكذا غالب الملوك يتبعون أهواءهم وينفذون مصالحهم وإن كان في ذلك ما يضر الأمة ولكن فيهم الملوك الصالحون وفيهم الأخيار ولكن الأغلب والعبرة في الأغلب من هذا قوله جل وعلا إن الملوك يدخل قد اختفوها لهذا شأنهم في الأغلب لكن مثل الصلحاء منهم داوود وملك داوود وملك سليمان وملوك الأخيار ومعاوية وحسان وملوك المسلمين وعمر بن عبد العزيز وحسان ملوك خلفاء هكذا كل ملك يأمر بتقوى الله وينهى عن الباطل ارجع في الزم الزم ينصب على كل ملك لا يحسن شرع الله ولا يريد الى طاعة الله
فالملوك
الجائرة
يعترضون على
الشريعة. رأيت الجنود تنيس القلوب وقد يهزل إذنانها سلام عليك. رأيت الجنود تنيس القلوب. المعاصي اللي يحصل من القلوب أول مرض. أول بلاء أنها تأتي لها بمرض. الجنود مرض يقولوا مرض. مثل مرض أبدى وأشد. بناء مرض. فلوس مرض. فلوس مرض. منين مرض. يبدو السكن بغير حق المرض ثم هذا المرض قد يزداد حتى يموت صاحبه حتى يموت القلب كما يزداد على البدن فيموت البدن وقد يولد قبل التحقيق قد يهزل ادمانها ادمان الذنوب يهزل في الدنيا والاخره يهزل في الدنيا يحتقره الناس ويحتضر وتقام عليه الحدود ويكون ذلك بين المؤمنين مثل كان عاصي وفي الاخره الى النار نعوذ بالله ويزل أشد من جلد أهل النار صلى الله عليه وسلم وترك الجنود حياة الأنوث وهي حياة لها مثل ما أن ترك أسباب المرض البدن من أسباب حياة البدن لأن المريض من أسباب الحياة ومن جهة الطريق الصالح استقام على هذا جاءت الحياة ورجعت إليه الحياة هكذا ترك الجنود وترك المعاصي تسبب رجوع الحياة إلى القلب والسلامة إلى القلب والانتعاش والبصيرة وتكون من حياة الخلود وخير لنفسك أخيارها خير لنفسك أخيارها وخير لها في الدنيا ولكن أن تعطيها في مخالفة هواها تعطيها في الشيء الذي يغضب الله أما طاعتها فيما أباح الله معلوم لكن لما كان الغالب عن النفيس الأمر بالفحش والمنكر صار خيرا لك أخيارها
الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة
يندحر المتقارب
الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وعقيدتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه والإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس بخدع الشيطان وحظوظ النفس فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف
ذوقه الباطل الذوق من وقعة الجسم اللهم صل
ما تعني كلمة الكشف والذوق؟
لأن يكتشفون بخفائق الأمور بزعمهم بخلواتهم وعنفهم بالله فيظهر كشف من ربهم يخالف ما هو الجواهر ما جاءت بالرسل. ويقول بعضهم أنهم عندهم يعني من العلوم ما ليس عند الرسل يضرهم الباطل إلى هذا حتى يقول إن بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي لا في واسطة ليس ينتهي الأمر إلى أنهم يتلقون بجعلهم علومهم من جوفه من يحدث عن ربهم مباشرة فعل زائد للعامة الشرائع الظاهرة ولا الحقائق الباطلة.
ومن كلام أبي
حاتم حتى حال بهم الحال إلى أنهم تسقط عن التقاليد لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا زنا ولا كذب لو وصلوا إلى حالة من فضلهم من الله ورضوا عنهم أسقط عنهم التقاليد هكذا فعل لهم الشيطان.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلها: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل أنه بدعة وحرام، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل عنهم من التسديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتج أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويجني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستقرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل المشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثير من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التصديق والتضليل أكثر من الكشف والتعريف قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى انتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على المدور انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.
هذا الكلام الذي قاله الغزالي واضح، وينبغي له أن يتصل على ما قاله السلف ومحفظه عن السلف، لأنه هو الحق وهو الإعراض عن البحث عن طريق عن الكلام من فرض أمور لا حقيقة لها، ومن كشف الأشياء غير الصبة وقطع الشك. قد عرض سلف الصالح عن العلم وتركوا هذا البحث عن يقين عن بصيرة، فالطريق هو طريقهم فلا حاجة إلى البحث الجوهر العرض وأشبه ذلك إلى البحث المسلم وقواعد الجسم وكيف كذا وكيف كذا، فإن هذا لا خير فيه وظهره أكثر، وإنما الواجب تلقي ما جاء به الكتاب والسنة وقبول الإيمان والإلهام انظاره كما جاءت في آيات الله وآيات صفاته وأسمائها في تقييد الله وبيان حقه، والإعراض عما وقع فيه أهل الكلام الذين تركوا العناية بالكتاب والسنة وأقبلوا على قول فلان وفلان ثم تعمقوا في ذلك وأوردوا الأسئلة والجواب عنها ووقعوا في شر كبير، وقل أن يرجع منهم ما خرج إلى الباطل، قل أن يرجع إلى الصواب. ولهذا شدد الشافعي رحمه الله في هذا، فالفضل في الكلام يضرب من جلده النعال ويقال به في الاسواق، ويقال هذا جزاء الخارج عن الكتاب والسنه يا اهل الكلام، وكتاب يا علم الدين كتاب فيه شر كثير وعلم الدين، وان كان في اجل كتبه كما قال الشارع بما فيه من بعض الفوائد، لكنه فيه شر كثير، حتى قال بعض العلم انه جدير بان يسمى اماته علم الدين، لا شيء علم الدين إلا فيه من جدع كثيرة وتأييد الشاعرة في نفس الصفات وتأويلها، وإذا تأمله طالب العلم وجد فيه شرا كثيرة، وجد فيه فوائد جمة في فوائد عن أحوال القلوب وعن كثير من الأعمال، ولكن يكون أيضا بأشياء تضر طالب العلم لأنها ترجع إلى مجرد الآراء وبحث أهل الكلام، ثم بين في كتابه هذا وبين انها وقعوا في شر عظيم وان طريق السوء في العرض عن ذلك، لكن ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن القيم ان الانسان قد يضطر الى ذلك استمرارا، ويضطر اليه زاد ان يرد عليه بالمثل، يضطر الى ذلك وزاد له مجادل ممن يتبجح بما عنده من العلوم الفاسده وعلم من نفسه قدره على رد هذا الباطل، وأنه قائم عليه وأنه يبني الحجج العقلية ما يبدو بها حجج هذا المثبت، هذا لا بأس به بحقه، وقد يجب عليه بنصر دين الله وإقامة الحجة على المبطلين، وإلا في الأصل هو الأخذ بكتاب السنة ويتمسك بالأدلة النقلية وتصفى عن فضل الكلام، لا تفكر إلى الإنسان مع صاحب بدعة مع صاحب كلام لإقامة الحق ومع الشبه لئلا يقال انقطع لئلا يقال هذا غلبه الحق وهذا هو المفيد، إذا خشي هذا واضطر إلى ربه من طريق العقل من طريق البحث العقلي والكلام، وكانت عنده بهذا خطية يعلم من نفسه أنه قادر أن يرد هذا الباطل من طريق العقل من طريق البحث العقلي من طريق الطرق الكلامية، إذا علم من نفسه هذا وأراد نصر الحق لا مجرد المغالبة وإظهار أنه يطلق على الشخص وعلى ذلك، وإنما يحمله على تنزل هذا الأمر قصد إغاية الحق ونصر الحق والبيع بيانه حجة أهل الحق وإغاية حجة أهل الباطل، إن هذا الطريق وهذا الطريق لا بأس، وقد يجب أيضا يتأكد عند نفيس الحاجة إليه وعند قدرة من صاحب الحق. نعم. تفسير
لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث نطيعون حي المتعلق ولا في التحذير المستقصى،
المضرحية من العلماء تتعود بها العبادات
المستمرون بما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالشرك على طريقة غير الإسلامية على طريقة غير واضحة للحق هو يدل عليه الرئيس ودخل الجاحظ على غلبة يجب يخالفه
وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة ولكنه أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاستماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيها من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فيلتقى وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمدي لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه
ان غلب على الناس منافس مظهر وجزام انه اسم فلان ان يعرف ان يفهم حتى يمدح ويبنى عليه ويعطى شيء من المال ويوظف وما اشبه ذلك ولهذا جاءت كتب الاخيار في الاغلب يعني وان كان يريد الميل للعبانه والعمد والعقيل فليس بذلك وان كان كتب اخرى وكلام فله ما نوى ولكن الميل والعمد ليس من هذا الباب الذي يوضع عليه اظهار الحق والافياء والعلم مثل العمد مثل العبير والعقيل ولكن الواقع في غالب الناس هو التناقض
العمد
العقيد جريء من عقيد العمد الأدلة من أبيها بالعلم الكريم واختار بها أشياء من الله لا تحصل إلا حلال الأهل
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك والفاضل الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلية والخبرية السمعية ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد وهذا مثل لفظ المركب
مثل المثال ثم قال الله سبحانه وتعالى أن يكون كفر بين الله والرسول هذا هو الواجب من هو المثال على هذا تعرض الأشياء كلها فلا هذا الكلام ولا هذا الكلام يعني أصلا كما تعلم يروا أقوالهم وأفعالهم واختياراتهم وأخبارهم يروا على هذا المثال العظيم أحسان الله وجنة ربي عز وجل وما بينه العلم من معانيهما إذا وافق ذلك ووافق هذا الأصلين قبل وإذا رد على قائله هذا كما يكون في مسألة ذاتية الأحسان وفي مسألة العقائد أيضا من باب أولى
وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك
والعرض
فإن هذه الألفاظ لم تأتي بالكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح بل ولا في اللغة بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معاني، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، وتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيول والصورة
من الهيول والصورة
كالخاتم مثلا، هيولة الفضة وصورته معروفة.
الهيولة من مادة والصورة من الاصلاحات لهم خبيثة من هذا هيولة مادة والصورة كالحرقة وذي الكيف هيولة مادة الكيف الحديد والصورة كونها يطبع بالهيولة كيف صورة على الهيولة يطبع بالهيولة من هذا يتوصلون من هذا الكتاب هذا يتوصلون إلى الكتاب فإنه يعطيك ما واحد الله موصوف بسبع المدرسان جميع بصير قالوا هذا معنى فرقنا مادة والصورة يجب جميع أجابه العلقين فتن بصيرة فإذا يقعوا في الحضاطين كثيرة وإذا قالوا في الحضاطين أنهم أنا فرقت من ذاكم وجاء أخرى يجب وإذا قالوا هذا تقييم المقلوب فصرف الله كما يجاء من لحم ودم وقروط وإغان وغير ذلك والله ينزع عن كتاب الأسباب المخلوقين هو سبحانه وتعالى له ذات لا يعلم كيفية إلا وله صفات لا يعلم كيفية إلا فهو موصوف بأنه بذات هي صفات جمع وبصر وعين ويد وقدم وإسلام وغير ذلك لا تشاب الصفات المخلوقين فلا أمام الحاجة في هذا البحث إذا لا وجل غير يفضي إلى الشر والفساد والمقالة الأخرى هنا فرض جزء من الإله لا ينتحي الجزء المثير الكبير لا ينتحي الجزء المثير الأحلى يخرق من الأشياء من المثير الأحلى
كما يقول في الحيوانات
يعني تترحب
من خلايا
لا يقول لها
الأحلى لأن الذرة يقول لها أظهر جسمها
يقول لها بحث الأحلى
غير قادر على وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة ولهم كلام بذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة وهذا مبسوط بموضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو صلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس
لأن إثبات الحقائق والمعاني لا بالألفاظ.
السادس التركيب من الناهية
مثل ما تم المشركون تم توسلا تم تقربا تم تعظيما الأولياء والصالحين هذا ليس بالحقيقة، إذا تنقص من الصالحين ليس بتعظيم الصالحين وليس بالتوسل بل وعبادة لهم وتقرب إليهم وذل لهم هذا تسميتهم بصفة الله وصل وتقرب وتعظيم الصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرج عن كلمة شرك. بمعنى تسمية التوحيد ثلاثة الصالحين ثلاثة الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس يتنقص، وإنما هم النقص هم المتنقص. فالتوحيد عظيم للصالحين وإيجاد له منازلهم الأنبياء وتعظيم الله عز وجل وإيجادهم الجهة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة اللي يخبرها الناس لا تغير المعاني. فلما قال الذين مروا على سدرة يتعظمهم الكثير يوم الليل ويجعل ذات انهار كما لو ذات انهار، لا اثر هذا الاسم على حقيقه الاسم الذي كما قالت ان القيم لم يجعلها الها كما لو قالت لاحظ الحقيقه وليس باب الاسماء والعبارات، فجعل قوله يجعل ذات انهار مثل قول الانسان ان اله كما لو قالت. الحاصل ان الاعتبار الاحكام بالحقائق المعاني التي تعتبر فيها كلام لا بمجرد الألفاظ التي يخترعها الناس أو أسماء يجددونها، مثل ما قال المؤلف لو قالوا للبن سموه خمرا ما يحرم اللبن.